راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا في راديو البيت. اليوم نتكلم عن موضوع صادفة وايد في حياتنا ويسوينا مشاكل مختلفة في حياتنا، هو موضوع أن نحن نشوف الناس ونشوف المواقف من زوايا مختلفة تماماً. أنا أشوف الموقف من وجهة نظري أنا، واللي قدامي يشوف الموقف من وجهة نظره أنا، فقد تكون وجهات النظر مختلفتين تماما. ما أراه أنت لا تراه، وما تراه أنا لا أراه، ومن هنا يبدأ الصراع في كل شيء. هذا واحد. رقم اثنين، حكمنا على الأشخاص والأشياء. حد خطف أول مرة أشوفه في حياتي، دوك هذا خقاق ما يسلم على حد، مع أنه ممكن مو بخقاق، هو باله كان مشغول. نحن نطلق الأحكام جزافا على الآخرين بغض النظر شو ظروفهم، شو حياتهم، شو أمورهم، شو الشيء اللي يعيشونه الآن هنا والآن. ما نفكر في هاي الأشياء ونتسرع في الحكم على الناس، ونتسرع في الحكم على الأشياء، ونتسرع في أخذ مواقف من كل حد ومن أي شيء في حياتنا. فبنطرح الموضوع مستمعينا عشان نتعرف ليش نحن كبشر عندنا هاي الطبيعة المزعجة حقيقة، وبنرمس عن كيف نهيئ عيالنا لتقبل أي متغير يصير في الحياة. انتقال لبيت جديد، انتقال لمدرسة جديدة، انتقال أو تغير في الحياة. والله كنا عايشين في فيلا، الحين لظروف معينة بنسكن في شقة. كيف أنا مهد لعيالي هذا الشيء؟ هاي بنرمس عنها بعد. وفي الموضوع الطبي بنتكلم ليش معظم الناس عقب الأكل يتنحون أو يحسون أنهم يبون يرقدون. تابعونا بعد من خلال فقرتنا التغذوية، بنرمس عن هذا الموضوع اللي يعني يعتبر مشكلة عند كثير من الناس، خاصة الموظف إذا مضطر يتغدى في دوامه، يتغدى وتنح والشغل الله المستعان. طبعا هذه مواضيعنا مستمعينا، ولكن مقدمتنا اليوم تقول: انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي قصة لحرمة مسنة كانت تنوي الذهاب للعمرة أو الحج. سبحان الله، وتمت في المطار وما عارف في ظرف من الظروف طارت عنها الطيارة، وتمت هي فجأة شافت عمرها روحها في صالة الانتظار. طبعا تخيلوا الحالة النفسية لها الحرمة، اللي هي يمكن هي من أحد البلدان العربية، ويمكن اللي يسمعني مرت عليها القصة. فحالتها النفسية أن هي في قمة استعدادها لأداء مناسك العمرة أو أداء مناسك الحج، طارت عنها الطيارة. شو الأفكار اللي في بالها؟ طارت عنها الطيارة، شو بتسوي؟ خسرت بيزاتها لأن تذكرتها راحت، وايد أحداث. وسبحان الله في منتصف الطريق طيارة حين طايرة في الجو، الطيار يسمع صوت غريب في الطيارة، وعلى على ما شبهوه قالوا كأنها دقات قلب هاي الحرمة الفقيرة. فطبعا الطيار خاف إن في صوت غريب في الطيارة، فاضطر إنه يعود اضطراريا لنفس المطار الوجهة اللي طار عنها، ونزلت الطيارة في مطار الدولة. وعلشان يطمنون ويسوون الفحص الصيانة على الطيارة، ما حصلوا صالة ينزلون فيها الركاب إلا الصالة اللي جالسة فيها الحرمة، صالة الانتظار اللي فيها الحرمة. فتخيلوا الحرمة هذه يوم شافت الناس اللي كانوا اللي هي كانت بتسير وياهم، ردوا مرة ثانية صالة الانتظار اللي في نفس المطار. تخيلوا شعورها، بس تخيلوا في تلك الفترة من الإقلاع وهي ستريف المطار، يعني شوف سبحان الله هي ما روحت، هي تمت في المطار. تمت في المطار لأنها مصدومة، تمت في المطار لأن هي محتارة، تمت في المطار يمكن هي عندها أمل، ويمكن كان أملها بسيط لكن إيمانها قوي. الإيمان مربط الفرس، مفتاحك هو إيمانك. أنت آمنت أن هذا رزقك بيك لو شو ما كانت الأسباب. سبحان الله، القصة أنا قريتها البارحة وايد أثرت فيني، والليل في الليل أنا أفكر فيها، وقلت خلنا نرمس عنها اليوم، لأن وأقول نحن بنتمتم حوالين هاي القصة. القصة في حد ذاتها هي قصة واردة، لكن أنا أسلط الضوء على الحكمة، على المشهد، على الرؤية، على أن أنت يا إنسان مهما بلغت بك الأمور، ضاقت عليك، استحكمت، غلقت الأبواب في وجهك، لا تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نحن نخطط وندبر ونرتب ونحاول، لكن التخطيط الرباني في هاي القصة كيف كان؟ الله الله، مو بأي حد ثاني. الله خلى الطيار يسمع صوت في الطيارة، الله خلى الطيار يرد مرة ثانية لنفس المطار اللي طارت من الطيارة، الله اللي قدر أنه ما تكون في صالة انتظار فاضية للركاب غير نفسها للحرمة فيها. يعني مطار مستحيل ما في صلاة ثانية، أكيد في صلاة، بس رب العالمين إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأنه يبغي يجبر خاطر هاي الحرمة، لأنه علم بصدق إيمانها، وعلم بيقينها، وعلم بحاجتها، وعلم بعوزها، فما ردها، ما رد يدها صفرة، عطاها على نيتها، عطل طيارة، عطل رحلة، عطل أكثر من 200 شخص، لأن هي كانت صادقة مع الله، فصدق الله معها رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل حد فينا يسمعني عنده قصة، وعنده موقف، وعنده أزمة، وعنده كرب، وعنده شدة، كل الظروف تقول لك مستحيل، لكن إذا كان إيمانك أقوى من المستحيل، والله العظيم بيعطيك رب العالمين من حيث لا تدري ولا تحتسب. ناس ياما ضاقت بهم السبل، ما عرفوا، خلاص غلقت الأبواب في وجههم، لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب. تقوى، إيمان، استسلام لرب العالمين، أخذ بالأسباب وتوكل على الله. ونحن بنتوكل على الله وبنظهر فاصل، وعقب الفاصل برد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت،
راديو البيت. عندما أنظر إلى النساء المتميزات في الإمارات أشعر بالفخر، وأيضا شخصيا أطمئن على بناتي الثلاث، لأن كل ثقة بأن مستقبلهن مشرق إن شاء الله في وطننا الغالي الذي دائما ما يوفر لهن فرص مثالية.
راديو البيت.
خذ الشور ما يضر،
خلك إيجابي دوم، اصنع بيئة عمل إيجابية عشان تقدر تكون أكثر إنتاجية، غير في مكتبك، ضيف أشياء تحبها، والأهم حب شغلك وعطى وقته.
خذ الشور ما يضر.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
سعيد، يا سعيد قم، تأخرت على الدوام، يارك سالم ظهر.
الساعة كم؟
ساعة وي الساعة 5 الفجر. سامحني يا سعيد،
اليوم يارنا متجدن، من اشتغلت سيارتك قلت اكيد الساعة 6 ولا طالعت الساعة. ما علي براي، ارقد شوي وبرد عليك. خلاف
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى، برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
راديو البيت.
أنا من سنتين أشتري حق الركض، أما قبل من زمان عندي بوش. أنا دخلت مع الرياي، يعني هدرت أنا بالمزاد. أول قالوا لا يعني أنت حرمة ما تدخلين مزايد، ممنوع. أنا عصيت وقلت لها لازم أدخل، ليش يعني حرمة نفس الرياي شو مشكلة؟ أول قالوا لي لا يعني ما تشاركين، بعدين قلت لها أنا هاوية أني أشارك، بعدين فرحوا الرياي اليوم أنا أشارك، قال يعني في أول حرمة تشارك.
المرأة الإماراتية عاشقة لبيئة الإمارات وتراثها وشريكة في حفظ حصونه. راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا. طبعا يعني سبحان الله، يمكن تعقيبا على قصة هاي الحرمة نقول يعني أن سبحان الله نسوها وطاروا عنها، لكن الله رب العالمين ما ينسى. طبعا كانت دهشتها كبيرة وكأنها حلم في حلم، حلم أن يردون مرة ثانية. أصلا شو هالشيء اللي خليها طيارة ترد في كل هاي الظروف؟ يعني سبحان الله، كانت في قمة الحزن والحين أصبحت في قمة السعادة، رب العالمين استجاب دعوتها. ونقول إن سبحانه إذا نسوك العباد فرب العباد ما ينسى أحد ولا يضيع تعب حد ولا يخسر تعب حد. فلا تيئسون إذا شفتوا إن الأشياء ضدكم، يعني لا تيئسون إذا شفتوا الأبواب أغلقت في وجوهكم، بس ارفعوا ديكم لرب السماء ورب العالمين ما بيرد إيديكم صفراء. هذا وعد رب العالمين، إن الله يستحي أن يرد يد العبد صفراء إذا رفعها. الحين بننتقل مستمعينا لموضوعنا الثاني، واللي هو نتكلم فيه عن أن لا تشوف الناس من زاويتك أنت، وشيء ثاني لا تحكمون على الأشياء من زاويتكم أنتم. يمكن الموضوع وايد خطير، وسبب من أسباب المشاكل التي تستوي في المجتمعات أن نحن عندنا عدسة موجهة في اتجاه واحد، وعدستي غير عدستك. وتحيدون الموقف أو الصورة اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي اللي معظم الناس يمكن شافوها، أن في شخصين تشوفون رقم 6 على الأرض، واحد يشوفه 9 والثاني يشوفه 6. الاثنين صح، لأن كل واحد واقف في مكان مختلف. هكذا الأمور وهكذا الحياة وهكذا نحن، شوف الأشياء من زوايا مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة، ونحكم على الأشخاص بطريقة مختلفة، لأني أنا ثقافتي غير ثقافتك. ممكن سامحوني في اللفظ، نشوف وحدة مثلا بشكل غير لائق، نقول هاي أخلاقها وبذاك الزود، لأن ثقافتي أنا ارتبطت أن الأخلاق فيها معايير شكلية معينة، ويمكن هاي البنت أحسن عني وأحسن عن أي وحدة منقبة في الأخلاق. لكن الثانية اللي هي متحررة نشوفها لا، تقول ليش تقولين هالكلام؟ الأخلاق مو بالحجاب، الأخلاق مو باللباس، الأخلاق صفات سلوكيات. فنحكم على الناس بطريقة مختلفة بناء على وايد أشياء، نظرتنا للأمور، ثقافتنا، اعتقاداتنا، تجاربنا في الحياة. هي الضيفة على الخط ولا أنا وادي الضيفة على الخط يا جماعة؟ الضيفة على الخط أنا أتكلم وايد، وأختي نورة على الخط. صباحك الله بالخير أستاذة نورة.
صبحكم الله بالنور والسرور والسعادة والطاقة الإيجابية والكلام الطيب اللي قاعد أسمع معكم.
حبيبتي والله أنت الطاقة الإيجابية وأنت السعادة وما شاء الله متألقة في وسائل التواصل الاجتماعي. الله يحفظك وكيف وسائل الإعلام.
الله يخليك ويبارك فيك أختي سماح، سعيد أني أنا موجودة معكم اليوم.
نحن أسعد. خلنا بس نقول للمستمعين، أنا الأستاذة نورة إبراهيم القصير، مدربة معتمدة في التنمية البشرية وتطوير الذات، كاتبة ومدربة. حقك علينا لازم نعرف عليك. طبعا انت غنيه عن التعريف، الله يحفظك.
اهلا وسهلا فيكم، الله يخليكم يا رب، وانا سعيده بوجودي معكم.
سعد حبيبتي،
الله يخليك.
اليوم نرمس عن يعني اختلاف وجهات النظر في رؤيه الاشخاص، في رؤيه الاشياء وتفسير المواقف وحتى الحكم على الاشخاص. ليش نحن مختلفين هالكثر كناس؟
والله يا اختي هذا امر طبيعي. لو ما اختلفت الناس وما اختلفت البشريه ما كانت الامور سويه، وهذا الاختلاف طبيعي. اليوم أنت تختلف بأسباب كثيرة، اليوم القيم مختلفة، التنشئة مختلفة، العادات مختلفة، المعتقدات مختلفة، الأفكار مختلفة، التربية مختلفة. تعتقدين كل هذه المجموعة الاختلافات ممكن تولد إنسان متشابه مع إنسان ثاني؟
لا طبعاً.
طبعا لا، أكيد بيكون في اختلاف في وجهات النظر، في الأفكار، في الآراء، في كثير من الأمور.
نعم، فاختلاف حتى الإخوان سبحان الله ممكن يكونوا مختلفين في كل شيء، مو بشرط.
أكيد يختلفون حتى الأخوان في بيئة، حتى لو في البيت الواحد، مع نقول كثرة الميول، الأشياء اللي يمرون فيها والمراحل اللي هي مبنية فيهم يختلفون، بس اختلافهم بسيط مش مثل الاختلاف مع العالم الخارجي. صح. الناس المحيطين فيهم.
صحيح.
لأن هاي تنشئتهم وحدة، عاداتهم وحدة، تقاليدهم وحدة. الاختلاف بيكون بأشياء معينة، في آراء معينة. أما الاختلافات الكبيرة تصير دائما مع أشخاص خارجيين، لأن في اختلافات كثيرة.
نعم.
مثل ما ذكرت لك، ممكن عادات، تقاليد، حسب التنشئة، حسب الأفكار، حسب المعتقدات، فتكون على مستوى أكبر. اختلاف وجهات نظر أو اختلاف في رأي أو اختلاف حتى في معلومات.
صحيح، أكيد. معلومات وتجارب وحياة. نعم، وايد أشياء.
نعم.
يوم تكون.
فهذه أساس اختلافاتنا، نقول في وجهات النظر.
أيوة، اختلافنا في وجهات النظر يؤثر على طريقة حكمنا على الأشياء أو على الأشخاص أو على المواقف، وهذا الشيء نشوفه بعد أكثر في العلاقات الزوجية مثلا. هو يشوف الشيء من ناحية وهي لا، أنت متعمد، أنت متعمد، لا تقولي ما انتبهت. فهني نوجد الصراع الأزلي.
والله لا، عواطفنا، تسرعنا، حكمنا، الغضب اللي يسيطر علينا، الانفعال وسرعة الانفعال في هاللحظة هي تكون مسيطرة على الموقف كله، فتخليك غير مدرك لما يصير أمامك أو لوجهة النظر اللي أمامك أو الموقف اللي يصير أمامك، سواء في العلاقة الزوجية أو خارج العلاقة الزوجية. ويمكن في العلاقة الزوجية تكون شو أكثر حبيبتي،
أكثر حلبات المصارعة تكون أكثر لأن
طبعا. ودائما تحب مثلا أهو أو هي يثبتون أنهم وجهة نظرهم صحيحة، أو مثلا في تربية الأبناء أو في رأي معين.
صح.
من باب المكابرة نوعا ما. إحنا
صحيح
بس بعدين من يهدون، لا، كل واحد يعترف أنه كانت وجهة نظره صحيحة.
أيوة، إلى أن يتم الهدوء، يعني التصرف الصحيح. أنا أتكلم علاقات زوجية، في زمالة، علاقتي مع مدير، أي حد. إلى أن يهدأ الموضوع، المفروض يوم حد أنت مثلا نحن نقول يعاشون بعض، فهاي المعاشة كل واحد يبغى يثبت أنه هو الأفهم وأنه هو الأعرف وأنه هو المدرك أكثر. كيف يعني يوم تشوف حد هالكثر أنت تختلف ويا على وجهة نظر أو على موقف معين عشان الموضوع ما يعني يكبر؟ كيف المفروض يسيطر؟
ممكن نستخدم معاهم الانسحاب التكنيكي.
أيوة.
دائما لما نشوف الموضوع زاد عن حده والكلام زاد عن حده وبدأ يسلك مسلك آخر، ياخذ نوع من الخلاف والصراع، لا، نسوي انسحاب تكنيكي. ان مثلا لا، يعني في مكالمه مهمه، لا خلاص انت على حق، عشان يهدى الامور. ممكن انا اكابر على نفسي واقول خلاص تمام انت على حق، او لا عفوا يعني اتصال بنرجع نكمل، او اي طريقه اكثر هذا الحوار على طول، لان هذا الخلاف ممكن نحن دائما نقول الاختلاف في الراي لا يخلص من الود، لكن لما يتصاعد وما نستخدم سياسه الانسحاب التكنيكي عشان نقدر نبتعد عن هاي المشاحنات، شو نقول؟ صار يخلص في الود، مو ما يختلفون في الود. ولهذا لازم يتبعون هالسياسة. مثلا عفوا يعني اتصال، لا لا المدير يباني، لا انت كلامك صح، خلاص صحيح، انا بديت اقتنع بوجهة نظر، اجل اني انا اخلي الامور تستقر. طبيعي الشخص اللي يكون الحين حاليا قاعد يثبت وجهة نظره، وش يسوي؟ بيبدأ شوي شوي يهدأ، ان الشخص الثاني بدأ يهدأ معه. فيصير في شوية اتزان للحوار.
حتى لو أنت ما كنت مقتنعة أختي نورة، حتى لو أنا مو مقتنعة،
حتى لو أنا مو مقتنعة، إذا الجدل أخذ مسلك آخر أكون أنا المبادرة إني أنا أهدي هذا الموضوع. تعرفين راح ينطرح الموضوع مرة أخرى بصيغة ألطف، وتلقين الشخص الثاني يا يقول أنت معك حق وجهة نظرك طلعت أنت صحيحة. أغلب الخلافات اللي يكون الشخص يكون واصل عنده مرحلة من الانفعال والغضب، وممكن بدأت فيها نوع من الخفام، يبدأ إذا أنت بديت تنسحب بطريقة لبقة هو يبدأ يهدأ. بعدها يعترف أن أنت اللي كانت وجهة نظرك صحيحة، بس تهدأ الأمور. ويمكن على فكرة تحصلين في الخلاف هذا لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، ويمكن هذا خطأ وذاك خطأ، المسلك اللي أخذه صار شائت شوي.
الواحد أخذت العزة بالإثم،
أيوة تأخذ العزة والغرور شوي والنرجسية، أنه لا أنا كلامي صح لو هو كلام غلط في هاي اللحظة. بس يهدأ. أنا دائما أقول خلوا عندكم انسحاب. انسحاب مو معناته ضعف، بالعكس هذه الشجاعة في هذا الموقف، القوة في هذا الموقف إحنا نسميه، وهي سياسة ومهارة وموهبة مو أي حد يتقنها.
صح صح، مهارة يعني
ثلاث كلمات طبعا، مهارة، وإحنا نقول موهبة. موهبة جميلة أنك تنسحب وتثبت للأمامك، وهذه قوة. أنا دائما أسميها قوة، هذه
اللي
قدامك يهدأ ويستوعب الموقف، بعدها يدرك أن كان الموقف أخذ مثلك آخر ومش صحيح.
أختي نورة بنظهر فاصل
مع المدراء،
خاصة مع المدراء، بنظهر فاصل وبرد نواصل وياك.
موجودة معاكم
تمام. تسلمين حبيبتي. فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
ميو سبعة فاصل أربعة
فزاعة. سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابة. لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبارة، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منه صبر.
قصي فزع
قبل يضيع العمر، حدد مسارك،
حدد مسارك،
مازالت الفرصة أمامك متاحة. لو إن همومك في الضمير التعارك، دع للتفاؤل في ضميرك مساحة. شف سوريا بعد السياحة معارك، والبوسنة بعد المعارك سياحة.
قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين القلب.
أشوف العمر فرصة وأشوف الحياة فصول، ومع كل فصل تجربة عمر مدروسة. فزاع
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
على إذاعة الأولى.
أنا يوم بكبر برفع اسم الدولة،
أنا يوم بكبر بشتغل في الجيش وحافظ على الوطن،
أنا حلم حياتي أكون دكتور وأساعد الناس،
أنا حلم حياتي أكون طيار.
كلنا على عهد ونا زال.
راديو البيت.
من جمرة الفكر والإحساس يشع عار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال، سكر وكلم بعد خمسة دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر. عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبختم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى رضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي، ومعاندة الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السمو.
والمعالي.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية. يا طير نحنية على روس الأكلاع، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة، عزمك يزم السحب وجناحك شراع. كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيام الشقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
من فعلكم ساهمتوا سمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي. اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في فقرتنا ونرمس عن إن نحن كيف نقدر يعني نشوف الأشياء من وجهات النظر الآخرين وما نحكم على الأشياء من خلال بس وجهة نظرنا نحن. طبعا ومكملين كلامنا من خلال لقائنا مع الأستاذة نورة إبراهيم القصير، مدربة معتمدة في التنمية البشرية وتطوير الذات، كاتبة ومدربة. مرحبا بك مرة ثانية أختي نورة. تمام، بعد لما نرد نصبها مرة ثانية. انزين، كنا مكملين وياها في موضوع ان نحن في اشياء تخلي وجهات نظرنا مختلفة، ثقافتنا، تربيتنا، نشأتنا، تجاربنا، حياتنا، حتى تدينك والتزامك بعد له تأثير في قراراتك وفي حكمك على الأشياء. مرحبا بك مرة ثانية أختي نورة.
أهلا وسهلا فيكم.
أهلا وسهلا. يمكن بما أننا تكلمنا عن وجهات النظر وكيف نحن نقدر يعني نوصل مع الآخرين لما نقول أرضية صلبة نوقف عليها عشان بس ما نطلق الأحكام جزافا، وذكرتي شيء مهم أن هاي مهارة وقوة ما يدركها وما يعرفها إلا يعني الإنسان القوي فعلا. كيف نقدر نحن نساعد عمرنا على امتلاك المهارة؟ مرات ترى شو أنت تكون على علم أنك أنت إذا دخلت في حوار مع هذا الشخص هو جدال عقيم ما بتظهر منه بفايدة، ومرات تكون خاص ما تبغى تصدع رأسك مع الإنسان أو هالإنسان أو هالمدير أو هذا الزميل أو حتى هاي الصديقة أو الصديق. فكيف يعني أنت حتى عشان نفسية ما تستنزف تكون واصل هاي المرحلة الملكية المخملية أن أنت مو فارق وياك الكلام والأحكام؟
أول شغلة يسويها الإنسان دائما استيعابه لمهارة التماس العذر والتسامح. هذه وايد مهمة
بس صعبة مرات تكون، يعني عشان الناس اللي تسمعنا مرات صعبة صراحة.
يحاول يدرب عمره على هالكلام، يمتص الغضب. احنا نحاول نقول اليوم يحاول يكون عنده استيعاب كبير للي قاعد يصير معه. ليش يحاول يستوعب؟ لانه لو ما استوعب ما بيقدر يتعامل مع الامور.
صح،
لو ما استوعب ما راح يقدر يتعامل، لان انا قلت لك قبل شوي موهبه مو باي حد بس دائما الانفعال يسيطر على هالموقف. اول شغله الانفعال والتعصب والعصبيه يسيطر. عشان نقدر لازم نحاول نكتسب هذا الشيء. كيف نقدر نكتسبها؟ من قراننا اليوم، يوم نقرأ القرآن ونتمعن ونتمكن وبالاستغفار. حتى لو وصلت مرحلة أقعد استغفر عشان أقدر أوصل حق هالمرحلة. أول شغلة مهمة، إذا ما قدر الإنسان يبدأها كذي ما راح يقدر يبدأها، يعني ما راح يقدر يقول أنا راح أطلع من هالموقف، لا أنا راح أستوعب عشان أقدر الأمور تمشي أو أقدر أطبقها بحياتي. يبدأها بالاستغفار. في ناس مثلا يحبون يعدون، أنا دائما أقول استغفروا. تذكروا من الاستغفار وأنت تستغفر، هاي أول شغلة يخليك تقدر تلتمس له وتقدر تسامح عشان تقدر تستوعبه. فهذه وايد مهمة. التفهم، إحنا لازم يكون عندنا وعي وفهم إن أنت ما تقدر تفرض رأيك أو هو يفرض رأيه. بس أنا أقدر أنسحب بشوي شوي أو أقدر أستوعب كلامه وخلي هو يستوعب هو شو يقول عشان أنا أقدر أساعده وأساعد نفسي إن إحنا نطلع من هالموقف. حتى أنا أقدر أتعلم، ممكن هو يعطيني فكرة إذا أنا ما كنت مستوعب ما بقدر أخذها، يمكن تكون فكرة جديدة علي، ممكن يكون رأي أنا غلط وهو رأي صح، فأنا ممكن أتعلم منه. إذا أنا ما عندي هالمهارة ما بقدر. أختي سماح اللي يقول لك إحنا نحاول، لازم يحاولون، لازم ينمي هالشغلة فيه. اليوم أنا لو ما أنميها ما بقدر أخوض معاكم حتى حوار، ما بقدر أسمع الطرف الآخر شو وجهة نظره، لأن أغلب الإشكاليات تصير باختلاف وجهات النظر. متى ما إحنا قدرنا نتمكن في هذا الموضوع إحنا قدرنا نسترسل كثير أمور حياتنا، نستوعب كل الناس اللي حوالينا، بدل ما يصير في اختلاف يصير في ود، يصير في تبادل، يصير في معرفة زيادة، استيعاب أكبر. يعني نوصل لمرحلة المكان هذا في الواحد يتبادل معرفة من الثاني.
جميل جدا. مرات بعد في المواقف والحكم على المواقف تقولين مثلا ليش أنا لازم أشوف الموضوع من زاوية الآخرين، ليش الآخرين ما يشوفون الموضوع من زاويتي أنا، من طريقتي أنا، من خلال مشاعري أنا. يعني نحن دوم نبغي الناس تفهمنا وتستوعبنا، في حين أن نحن قد ما نكون بعد نحن نستوعب الآخرين ونفهمهم.
وهذه الطبيعة، هذه الطبيعة البشرية. دائما احنا نقول ليش احنا اللي نبدأ، وانا اقول ليش احنا ما نبدأ، ليش احنا ما نكون المبادرين بهذا الشيء. لان دائما انا احط نفسي مكان الطرف الاخر في هاللحظة، هو تتملك الحين اعصاب، تتملك انفعالات، ما راح يقدر يكون في نفس الموقف اللي انا فيه، فهو ممكن يقول نفس الكلام ليش انا اللي ابادر. يصير في نوع من العند، نوع من النرجسية والكبرياء. فدائما سبحان الله، يعني خيركم من بدأ بالسلم، خيركم من بدأ بالانسحاب مثلا، وتنسحاب قوة هنيها لأن فيها هدوء، فيها ود، ما تبى تخسر اللي أمامك. فما أنا دائما أقول وليش ما أبدأ، ليش أحط دائما في بالي ليش أنا اللي أبدأ، أنا أقول وشو اللي يمنعني أن أبدأ وليش أنا ما أبدأ. حتى الإنسان اللي يبغى يتمكن من هذه المهارة لازم يحط في بال أسس أنه ما فيها شيء لو هو بدأ، ما فيها شيء لو هو مثلا أعطى درس للطرف الآخر بطريقة دبلوماسية جميلة، أن مثلا رقي في الحوار، أن ليش ما أنا أحط نفسي مكانه، ليش ما أنا أتعامل مع الموقف كذا، ليش ما أنا أتمالك أعصابي. شوفي كيف أنت قلت لي ليش ما هو يبدأ، أنا قلت ليش ما أنا أبدأ. هذا الاختلاف الجميل لو إحنا قدرنا نستوعبه أمور، يعني كثير من الأمور راح تمشي في حياتنا.
بس بعد مرات مثل ما ذكرت الانسحاب التكتيكي هذا ممكن نحن نفسره أو الطرف الثاني يفسره أنه هروب من المشكلة أو هروب من الموقف أو هروب من المواجهة.
هو أنا معك، هو بيتفسر كذي من الطرف الآخر، لكن تتوقعين لو أنا استمريت معه وين بيوصل الجدال؟
طرق مجدد، هل
بيكون عقيم؟
نعم.
فالواحد في هالمرحلة يشتري راحة البال.
أيوة
صحيح. أيوة. نشتري راحة بالنا في النهاية، نقعد نجادل في مكان مش منتهي أو حوار عقيم ما منه فايدة،
ونفسية تعبانة أوردي خاصة النفوس مشحون.
فأنا دائما حتى أنا اليوم في تطوير الذات دائما أقولهم الانسحاب هي قوة، إذا فسرها الطرف الآخر بمنطق آخر أنا في هاللحظة ما أفكر هو شو فسر. أنا أشتري نفسي، أشتري راحة بالي، أشتري الأريحية، أنا ما أبغي أخسر هالإنسان عشان لحظة هو مو قادر يسيطر فيها على نفسه. فأنا هني أكون القوية، لو أنا أحسبها صح أكون أنا قوية. خلي يفسرها هو، بس بعدين بيدرك اني انا سويت هالشيء لاجل العلاقه تستمر.
انا اعتقد في العلاقات الزوجيه الرجل هو اللي عنده قدره على الانسحاب اكثر، لانه هو الرجل يحب يدخل الكهف.
طبعا لان الرجل سبحان الله دائما تعرفين عقليه الرجال في المواقف والخصام تكون صراحه اكبر من النساء.
الحرمه وهي حقيقه
تتكلم. إيه؟ وضعيفه وتبى تثبت نفسها وتبى تاخذ وتعطي في الجدل، واحيانا هو مقتنع ان فكرتها صح بس هي ما أعطي نفسها هالمجال، فتلقيني هو اللي ينسحب بهدوء. وانسحاب الرجل هي قوة،
صح.
هو قاعد يشتري بيت، عدم تفكك، راحة بال، استقرار في هذا الخصام. ما معناته إذا هو انسحب هو ضعيف
أو أنه يهرب بالعكس من الحل المشكلة،
أو أنه هو يهرب، بالعكس هو حل جزء من المشكلة بهذا الانسحاب.
يمكن الفيصل إذا هو هروب أو هو انسحاب للحفاظ على الحياة هذه، أن فيما بعد أو بعد الهدوء بنحل المشكلة بطريقة هادية وراقية وصح ولا لا؟
أكيد بتنحل بأسلوب أرقى حتى في الحوار، وأرقى في التفاهم، وفي تبادل وجهات النظر، لأنه هو أعطاها مساحة، هي فضفضت وطلعت وقالت وانفعلت، أعطاها المساحة أخلاها الحين ترتاح، بيرجع بعد ذلك بيكون أكثر رقي. في تبادل وجهات النظر، وهذا ممكن حتى ما يعكس على أبنائهم في هذا الموقف. وحتى مع المسؤول ممكن، ترى احنا عندنا مشكله بعد في العمل لو نطلع خارج نطاق الاسره، المسؤولين دائما يحسون نفسهم هم على صواب بحكم مثلا خبرتهم او مناصبهم او تجاربهم اللي يشوفونها ممكن اكثر منا. فاحنا ما نخوض معهم هذا الحوار، واذا سلك هالمسلك احنا دائما افضل الانسحاب التكنيكي يكون من طرفنا، عشان المدير احيانا ممكن ياخذها من ناحيه ثانيه فيتعصب معنا في التقييم او في مستوى الاداء، وهاي مشكله المدراء بعضهم النرجسيين.
صحيح.
او ممكن ياخذ مسلك اخر فياخذ علي نقطه، او ممكن يتبع معي اسلوب انه لا انا تطاولت عليه فيطلع مثلا يقدم فيني عريضه. فهاي الامور الانسحاب تكون في صالحه مش انها مش في صالحه. شفتي كيف الانسحاب التكنيكي مهم في هالمرحله؟ يعني خلينا نقول تعطيك موقف اقوى من الموقف الشخص اللي امامك.
الانسحاب الصح يعني يكون بمثابة أنك تعرف من أين تؤكل الكتف.
أيوة، ويكون في قوة، هذه محتاجة قوة. أكيد أكيد، لو تلاحظين في مهارات حتى على فكرة مع الوالدين، إذا الوالد ده تعرفين أبائنا أختي سماح دائما عندهم اعتقادات أنهم صح.
أيوة، هم فاهمين كلامهم صح،
وهم فاهمين وإحنا بعدنا، رغم أن الجيل تغير، الأفكار تغيرت. مثلا الحين تعرفين الجيل الحالي شوي مع الأسر الرقمي صار ممكن أكثر حتى انفتاحا، فلو تريد مثلا تقنعينهم يكون الحوار معهم والاختلاف وجهات النظر شوي قوية.
صدق.
فالمراهقين في هاي المرحلة شوي يتعبون مع الكبار أو مع الأولياء الأمور.
صح.
عرفتي؟ صح. فهاي هني بعد نطبق معهم هذا الشيء، يكون هالمرة من الوالد مش من الأبن، لأن المراهقين في عمر حساس، فعشان نتعامل معهم صح إحنا اللي نحتاج نطبقها معهم.
والله حلوة، لأن حتى تعرفين مو بس المراهقين، حتى نحن نحتاج مرات نسوي الانسحاب التكتيكي مع والدينا.
نعم طبيعي مع والدينا، لأن في النهاية هذا أبوي مثلا ما أبغي أعلي صوتي عليه أو أدخل معاه في حوار ممكن يزعل مني أو يخلي ياخذ بخاطرة. شفتي كيف؟ أنا دائما أوعيهم في هالنقطة، بالعكس هنا أقولهم دائما هي قوة لك أنت، وهنا أنت كسبت الوالد وما زعلته. يعني حتى مع الوالدين هي سياسة جميلة، مهارة جميلة لو طبقناها في حياتنا صدقيني إحنا اللي راح نكسب وايد.
صحيح. هي مثل بس مثل ما ذكرتي، عشان ناخذها ونكتسبها لابد ان احنا نؤمن فيها ونتمرن عليها.
نعم، ونتمرن وايد ونتعلم. ممكن في البدايه اجد صعوبه وهي مو بها السهوله، ممكن مثلا مره احاول مرتين ثلاثه، اذا انا اقتنعت فيها صدقيني راح مع الايام اتمكن فيها، وممكن اعلمها الاشخاص اللي معي.
طبعا طبعا، انت مثلا تنقلين هالخبرات لصديقاتك لخواتك انه والله انا اتبعتها الطريقه وفعلا يعني
نعم. نعم والله اختي سماح، انا ادربهم في المحاضرات في عندي لما تكون برامج تعليميه وتاهيليه، انا ادربهم على هالمهاره، نعلمهم نعطيهم احافز اعيشهم هالاجواء علشان يتعلمونها صح، لانه باكر انت لما تنطلق في الميدان انت بتمر بهالمواقف.
صدق.
فلازم تتعلمها صح عشان تقدر تمارسها.
يوم تدربينهم يعني تعطينهم اليه تطبيقها؟
طبعاً ساعات ممكن أخليه في موقف ممكن أنا استفز أشوفه كيف برد علي.
أيوة.
عشان أشوف هل هو بيقدر يمارسها معي أو لا، ممكن أتم معاه شيء في اختلاف وجهات النظر.
نعم.
عشان أشوف هل هو راح يتمكن أو ما يتمكن، تطبيق واقعي.
جميل جداً.
ولا كيف بيتمكن منها؟
أنا كل حلقة في معظم الحلقات أقول للضيف عطني روشتة، أنا أعتقد هاي هي روشتة.
والله يبالت، بالعكس هذه مهارة تعلمنا وناخذ نعطي وايد، وعلى فكرة ممكن نحصل مساحة كبيرة من العلم من وراء هاي يعني هاي الشغلة لو إحنا نطبقها فعلًا في واقعنا في كل محيط حياتنا.
جميل جدًا فعلًا، يمكن هي كلمة مفتاحية لحوارنا اليوم، إن الواحد يعرف كيف ينسحب تكتيكي في ظل اختلاف وجهات النظر والاختلاف رؤيتنا للمواقف من زوايا مختلفة. في كلمة أخيرة تحبين تضيفين أختي نورة قبل أن نختم اللقاء؟
جميل. دائمًا أقولهم الله يخليكم في أختي وجهات النظر، تمتعوا بالحلم والصبر وطولة البال، وخلكم أنتم دائما سباقين، ترى هذه من قوة ومن الشجاعة اللي أنتم راح تسوونها، وليس فيها ضعف أو انتقاص من قدر أو فيها كبرياء، بالعكس خلكم كذي واثقين من نفسكم أن هذه قوة وليس ضعف.
صحيح صحيح، يعني لا تأخذك العزة. أيوة. وتقول لا أنا ما بسوي. أيوة. أنا لا أنا القوي، لا لا لا، بالعكس هذا قمة القوة،
قمة الشجاعة. وخيركم من بدأ بسلم، وخيركم من أنا أقول من انسحب عشان يهدي الأمور.
صحيح.
هذه
صحيح.
قوة، مهارة قوة فيها وشجاعة ما يبالها أقل من كذي.
جميل جدا، نحن استمتعنا وايد بالكلام وياك أختي نورة، وشكري لك جزيل الشكر هذا الوقت.
الله يخليك، وأنا سعيدة بحواري معك أختي سماح. الله يخليك.
الله يسلمك.
شكرا لكم.
العفو حبيبتي، في مال الله. إذا أنا مستمعين كتويانا أستاذة نورة إبراهيم القصير، مدربة معتمدة في التنمية البشرية وتطوير الذات، كاتبة ومدربة، رمشنا وياها عن موضوع اختلاف وجهات النظر واختلاف رؤيتنا للأمور من زوايا مختلفة، وهذا الاختلاف طبيعي لأن نحن رب العالمين خلقنا مختلفين، ما في حد بصمتك ما تشبه بصمة حد، حتى نحن حتى التوأم بصمتهم مختلفة، وكل حد له اختلافه وله طريقته، فهذا الاختلاف يوم يسوي خلاف لابد أن الخلاف يكون عنده مرحلة ونوقف عندها علشان ما تتصاعد الأمور، وعلشان ما نخسر وايد أشياء في حياتنا، خاصة إذا كان الخلاف والاختلاف مع ناس أكيد يعزون علينا ومهمين في حياتنا. هذا بالنسبة لملف اللي لا تشوف الناس من زاويتك أنت. ذكركم مستمعينا ببعض الأشياء الخاصة بإذاعتنا، طبعا عندنا برنامج زايد الخير اللي تتابعونا على 107.4، نذكركم بالمشاريع، عندنا مشروع المسيد في مالي بمساحته 65 متر مربع تكلفته 34,000 درهم. المشروع الثاني بئر في السنغال، العمر الافتراضي 5 إلى 10 سنوات، بيستفيد منه 250 شخص تكلفته 4,000، وطبعا توزيع حقائب مدرسية مع القرطاسية على الأطفال الطلاب في القرى في الصومال 100 درهم، والحالة المرضية حرمة عمرها 57 سنة عندها سرطان ثدي ورم خبيث في العظام والرئتين بسبب السرطان وعندها كسر في الحوض، تحتاج عملية بشكل سريع ب 50,000 درهم. الحين بنظهر فاصل مستمعين، عقب الفاصل برد الواصل.
راديو البيت، راديو البيت الأولى 107.4.
يقول لي إذاعتكم ترى منكم وفيكم برامجها طمع غاية رضاكم، هدفها بالنبا تنبيه لجلكم، تراث أجدادكم ماضي عناكم تراث الدار، فخر يعود ولكم بهالمعنى وحاضركم زهاكم بهالتاريخ، عاد وعود بكم علم ويرف في عالي سماكم.
اسمع الأولى أم يا حسابة فاصل أربعة، أم يا حسابة فاصل أربعة.
الحمد لله الحمد لله.
بقعدنا غير
اللي يميز عمان الحرف الموجودة تتميز فيها التجار لهم باع طويل منذ القدم، لأن كانت فيها الفن المعماري القديم، فيها المعلمين، فيها الشعراء، فيها الثقافة، فيها من أبرز الشعراء في عمان، فيها من أبرز أصحاب السفر وأصحاب الغوص، تميزت عمان بفنونها الشعبية.
بقعدنا غير
لا لا بتعد قصيد
الله يسلمك عليك،
شحالك
الله بخير.
نعم
قال عاد هو ما عنده خبر، قال دن الهيير وحن حر الهيير ودن حمل البجازي وعيبير ما تيقى معاليم الأصدار
الأصدار،
وكل انت لايد من ربع الإسداس اللي هو الدات الرابخ ويبطن بزوار
بزوار،
ما يخحن غير في الخطم لو جواز يداق الله اللي غدا بالدرب محدا
محدا.
يا طارش يجيب الحبل بكتب سلام وخط زين، روح على جيب الخضب مضمون ويبستن مكين، وبه مثل عيد النمل كشاف مثل الدور بيه ستة ويمهي بالمتر، وتريوله واحد أمين يوطى على صم الصخر ريه ولا يجام بيل، والدار دايسن هالمطر مستمطره من ليلتين.
والله صح صح.
يا ظنا سويت فياتي وقطعت عن الناس سلاماتك، وش قرا لك يا مناياتي كدرت يا زين بشاتك. ما يجب تعمل خصاماتي حيد يا المظنون سهراتك، يوم كنا في اناساتي ريحه الجنات ليلاتك.
تراثنا أمانة.
علومنا اسمع
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
بلادنا مو ببلاد عالمية، بلادنا العالم كله. هذا ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره.
ما ترقب نوايدها على دروب الفخر والنور علاها بطموحها اليوم هي تكتب عوايدها ومن يوم زايد بثوب العز حلاها وعيونها للسما ترقب نوايدها على دروب الفخر والنور علاها طموحها اليوم هي تكتب عوايدها
من يوم زايد بثوب العز حلاها وعيونها لسما ترقب نوايدها على دروب الفخر والنور علاها طموحها اليوم هي تكتب عوايدها
على جبين الفضا بالعزم ولاها وبهمة رجالها لبست كلايدها ربي وهبنا بلد واليوم خلاها تتسيد قلوب خلقه في جدايدها
يا زايد شموخ في الأرض ولاها
عيال زايد شموخ الأرض ولاها على الفضاء راياتنا المجد عايدها
هذي الإمارات ثوب العز حلاها
هذي الإمارات ثوب العز حلاها وعيال زايد تفاخر باسم زايدها
تعب الشلي ومرحت بالحيلة قواته
يا حتى ناظري هلي وسفحت بالدمعة عبرات
جديمنا بيتم جديدنا
وشجيت خفت لمجلي تنطوي بالخمس ثنيات
على الأولى 107.4
بكر راشد.
من أكثر الأشياء اللي نجحت راشد بن سعيد رحمة الله عليه وخلته يغلب كل المصايب أنه كان ريال صادق في شغله، عارف شو يبغي، يحب هله وبلاده حتى من قبل لا يتولى الحكم.
فكر راشد.
سبعة فاصل أربعة.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقرتنا. وصلنا لساعتنا الثانية من البرنامج ونرمس اليوم عن أن كيف نحن نهيئ عيالنا لتغيير أو حدث بيستوي في حياتنا أو في بيتنا أو في أسرتنا. طبعا لأن التغيير سنة من سنن الحياة سبحان الله، سواء كان هذا التغيير بإرادتنا أو باختيارنا أو غصبا عنا بسبة ظروف قهرية، بسبة أمور اقتصادية، بسبة حالة اجتماعية. استوي التغيير، تغيير اجتماعي، ممكن مثلا انفصال بين أم وأب، وفاة لأحد الوالدين الله يطول بعمر الجميع، سبب اقتصادي. كورونا سوت تغيرات اقتصادية جذرية في كثير من الأسر، مستويات تغيرت، شركات أفلست، فكان في أكيد في كواليس هاي الحياة في متغيرات سلبية حقيقة استوت. ففي ظل هالأزمات اللي ممكن تعصف بالأسر، لابد أن يكون في تهيئة للأبناء أنهم يتقبلون الانفصال، يتقبلون المستوى المعيشي اللي بيتغير. والله كانوا راكبين سيارة فارهة، الحين بيركبون سيارة غير فارهة، كانوا عايشين في قصر، الحين بيسكنون في فيلا، كانوا في فيلا بيسكنون في شقة، كانوا في بلد رحلوا من البلد ساروا البلد الثاني نظرا للظروف اللي استوت. ففي متغيرات، غيرنا مكان سكننا، كنا في برد بي وبنسير ديرة، فالمدارس بتتغير، فلازم أن يكون في تأهيل وتنوية وإعلام مسبق للأبناء هيلة، أن بحيث أنهم يكونون عايشين ويانا وحاسين فينا ونحن نشارككم بعد أحاسيسهم ويكون مستوعبين الأشياء تسوي. لا تتعاملون مع عيالكم كأنهم قطع شطرنج تنقلونها وين ما تبون بدون أي اخطار مسبق، بدون اي اشراك للمتغيرات المستويه، بدون اي اخذ بعين الاعتبار ان هي حتى لو كانوا اطفال لهم مشاعر، لهم احاسيس، لهم اشياء، عندهم كانت اشياء مميزه في هذا البيت، في هذا البلد، في هذا الركن، في هاي المدرسه، مع الاصدقاء، مع الزملاء، مع هاي الربع، في اشياء اذا تغيرت وياهم هم يتغيرون، ممكن يدخلون في حالة نفسية. حتى أنت كأب وأم إذا فكرت أنك تسافر وتودر أولادك، لابد أنك أنت تخبرهم، لا تفاجئهم، لأن عنصر المفاجأة بالذات عند الأطفال الحساسين ممكن يسوي نوع من الصدمة النفسية اللي يكون لها تبعات سلوكية على الأطفال، ويتغير الطفل أو يستوي انطوائي أو يصير أكثر يعني يتمسك بالأم والأب أو بأي أحد الأشخاص فيهم أو المقدمين حتى الرعاية. مثلا إذا المقدمة الرعاية مثلا بتسافر في فئة عام المساعدة، بتسافر والطفل صغير، أهله النهاية بتسافر، بتصير عند أهلها، بتصير عند عياله، عنصر المفاجأة متى ما دخل حياة الطفل سواله نوع من الربكة، أفقد توازنه، أفقد إحساسه بالأمان. فعشان شي لازم يكون في تأهيل مسبق للأطفال وتهيئة لتقبل أو لأي تغيير بيطرأ في حياتهم. تكلم أكثر مستمعينا من خلال لقائنا مع الأستاذة زهرة محسن علي، أختصاصية نفسية تربوية وإرشاد أسري. مساك الله بالخير أختي زهرة. مساك الله بالخير اختي زهرة.
اهلا وسهلا، مرحبا فيك. وسهلا فيك. شكرا على
الاستضافه، وشكرا لك لتلبية دعوتنا ونتكلم موضوع مهم جدا. بدايه يعني ما بقول كيف، ولكن ابغيك تخبرين الاسر. انا ذكرت بك ان انت من ناحيه في علم اكثر بتخبرينهم اهميه ان نحن يعني نهيئ عيالنا لاي تغيير بيشتوي في حياتنا، سلبي كان او ايجابي.
نعم والله الموضوع وايد حلو في وقته بعد، يعني فعلا الطفل حالة حالة الكبير في المواقف الجديدة هو يتعرض ويتأثر، شخصيته تتأثر، ولو لأنه قاصر وقدراته بسيطة فيتعرض لبعض الصعوبات في التكيف والانتكاسة النفسية في التعايش مع الوضع الجديد، مثل ما قلتي مثلا مولود جديد أو سفر طويل أو بيت جديد أو حتى حين نحن الدخول للمدرسة، هي يحتاج للدعم والمساندة ونعزز في قوة الشخصية. مثلا بالنسبة لدخول المدرسة نعزز في أنا كأم كدوري التربوي، أنا هيئة أسرد لقصة مشوقة والبطل كيف أول يوم دراسي مثلا تعامل مع أصدقاء، أسمع نشيدة حلوة في حماس وتحفيز، أخذ له المواد المدرسية وهو يختار أدواته، مثلا أعلق له هذا المقياس الطول، ماما تشوف حبيبي أنت كبرت قاعد تكبر ولازم تروح المدرسة، وأخصص له ركن حلو جميل في البيت، كرسي وطاولة ملونة، يعني هوني يتشجع إنه أعلق له هالأشياء، فأنت ماما حبيبي طول، فهي نسمي الفطام النفسي التدريجي. لكن أتوقع أن أهم من ها كله أنا كأم وأب أن تكون لنا بصمتنا التربوية أن نغرس في مهارات الذكاء الاجتماعي قبل ما يدخل في المدرسة. أنا أتكلم يعني عن بالنسبة للمدرسة أنه يعتمد كيف يعتمد على نفسه، كيف يعبر عن رغباته، كيف يحاور الكبار، أكسبه مهارات لغوية حصيلة يحتاج من جمل العبارات، كيف يأكل، كيف يدخل الكريمين الحمام، كيف يتكلم. طبعا ناهيك عن زيارة المكان، ما مترى هاي مدرستك وأكون أنا معاه حتى نحسسه بالأمان النفسي وما يستوحش المكان. هذه الأشياء إذا ما سويناها ما هيئنا للطفل، طبعا تكون قبل شهر أو على أسبوعين قبل المدرسة يعني. وحين إحنا مثلا في فعاليات صيف مثلا إحنا عندنا في دبي وكل الإمارات فعاليات العودة للمدارس ناخذه يشوف، فهنا يتحمس نغرس في عنصر التشويق ونحببه لهذا الشيء. إذا هذا بالنسبة لتهيئة الطفل، إذا ما هيئنا لهالأشياء فيها آثار نفسية، ممكن مثلا إذا ما هيئنا له يتعرض للانتكاسة وتنكسر شخصيته، هو بيفتقد الأمان والراحة فتظهر عنده بعض المخاوف مثل القلق من الفقد، فيعبر بهالرفضه بالنوبات البكاء والعصبية والأنف، فيمكن ما يأكل ممكن حتى ما ينام في الليل، والغضب هاي الأشياء هو يعبر عن رفضه، نعتبرها أشياء طبيعية، رد فعل طبيعي من الطفل، ما ننتقده أو نضربه. فهذه يعني وطبعا هاي النوبات من الصياح والامتناع عن الأكل أو تسبب عنده الذعر فيرفض يأكل، ممكن يتصنع الألم والمرض، فللأسف الشديد أحيانا قد تتطور عنده تبول لا إرادي، كلها لأن نحن ما هيئنا للوضع الجديد.
حتى أنا كنت أتكلم بعد أن من الأشياء اللي تحتاج تهيئة أن مثلا إذا الطفل أمه أو أبوه بيسافرون، إذا المربية اللي هم من فئات الخدمة المساعدة كانت وايد وياه وبتسافر، لابد أنك أنت تعلمه علشان ما يعيش صدمة، صدمة الرحيل أو صدمة الفراق.
أيوة هذه تسبب له فعلا للأسف يبدأ يعبر عن رفضه إلا يبال العاملة فيرفض التغيير، فتكون تأثيرات سلبية عليه. هذا الوضع الجديد يحتاج مثل ما قلتي الفطام التدريجي والتأهيل النفسي، ويعتمد على حسب الوضع في البيت. أنا والله كثير من الأطفال ما يتقبلون أن الخدامة ما موجودة، هو ما يستوعب أن هي خلاص خلصت ولا الأم هيئت له. حتى بالنسبة للموجود الجديد مثلا الطفل أحيانا في أم تقول أنا ما أقدر أتركه دقيقة يخنقه، صح. وعادي يعني ياخذه ممكن يضربه يخنقه، فهاي الأمور ليش؟ لأن أنا ما هيئت. أنا عن نفسي ممكن تحامل وفي الشهر السابع هيئت لولدي كان 3 سنين أقولها ماما صديقك هذا أنت أكبر منه، يعني كفته هو الأعلى وأركز عليه، وأخذ هدية لعبة ماما هذا حق البيبي لونه الجديد، وأشياء كثيرة ما شاء الله يعني ممكن نحن ضروري نهيئ
حتى يمكن في تهيئة الطفل لطفل جديد يمكن تقول له مثلا أنت بتكون كبير، أنت مسؤول عنه، أنت بتسوي له، تحسسه هو جزء من هاي المنظومة، مو بأنك خاص بتكون يعني بمعزل عن الأفراد.
هو ما يفهم، هو صغير، حتى إذا صاح نخليه شوي الطفل يصيح، هذاك الصغير البيبي ما يعني ما بيصير له شيء، بس أنا أركز على الكبير أقول ماما خلي أنتين نساعده، ولا أنت يعني ترضى أنه هو يصيح، خلينا نغير له. بالعكس هو يحس أنه هو جزء منه، وهذا بيكبر مثل ما أنت أراوي الصورة هو يوم صغير كيف أنه تجري بدأ يكبر، فهذا بعد كان أنت كنت صغير، فهذا بعد صغير فشوي شوي بيكبر بيكون صديقك بيكون هذا. فهني الطفل كل شيء بالحوار مع الطفل تنحل. ففي حتى في أصعب الحالات إذا أنا ما قدرت أوصل لنتيجة ممكن أستعين يعني بالخالة أو بالعمة. حد أنا ما أنتقد الطفل، كثير من الحالات أختي الكريمة الأم مضطربة أكثر من الطفل، الأم هي اللي تصعب الأمور أكثر، ما أعرف شو أسوي لو تتدمر وتتشكر، ما أعرف كيف أتصرف قدام الطفل.
نعم صح، يعني تنقل القلق للطفل.
أيوة، بالنسبة للمدرسة أنا خايفة ما أعرف كيف بتصرف، بيضربون الأطفال، فأنا ما أعرف. الأم تدرين هي اللي فاهمة الطفل أكثر، وكل أم تعرف إذا طفلها قوي الشخصية وعنده القدرة أنه يواجه الموقف جديد ولا لا، هو بينتكس. وهذا
على طار المدرسة متكلمنا حين يوم بتودين الطفل أول سنة الكيجي وان أو الإفس وان، الطبيعي أكيد أن الطفل بيكون رافض وخايف وإلى آخره، خاصة أنه ما كان يصير حضانة قبل فمو متعود على الأجواء. الطبيعي أن الأم تجلس وياه فترة معينة في الصف، ولا أن خاص تهدى وتروح وخلى براية صيح بيسكت؟
لا، الطبيعي أن هي تم معها. وحتى يعني بالنسبة للمدارس نحن عندنا ترى الحمد لله أول يوم بهرجة وفعاليات ومشوق، حتى نحن الكبار ما نطلع من المدرسة، فما بال الطفل ورسم على الويوه وشخصيات. لكن بعد قبلها بكم يوم نحن ناخذ شي مشوار، ماما ترى هاي مدرستك إن شاء الله بني بعد كم يوم، وهذا حتى لو الأبو يتدخل يكون بعد أفضل، مو فقط يعني الأم هي المسؤولة عن هاي التغيير الجديد، فهو بالعكس يحس بالأمان والراحة. وفي نفس الوقت أول يوم أروح أدخل معاه مشوار في المدرسة، ماما حبيبي، وأشوف أنا أراقب شو تصرفاته، إذا صار خلاص أخذه ما بيخسر شيء، ما على يوم الثاني بني. ونحسس أن ترى هاي المعلمة هي الأم، أمك إذا احتجت شيء هي بتساعدك، وهذه ربعك وهذه الشيء، فهو بيستوعب. لكن يلا خلاص نخليه ونتركه ونطلع. بالعكس هذه الفطام التدريجي هنا الطفل بيحس بالراحة النفسية بالأمان. جميل. أن أمي معاي ما بتتركني، وحتى إذا تركتني بعد ساعتين ممكن ماما أنا بيجيلك بعد ساعتين وباخذك وبنروح البيت وكذي.
جميل جدا.
طبعاً مع عنصر التشويق والحلاوة مثلاً، صح شيء صحي.
ماشي ماشي أنت أول يومين وخلاص. نحن شاكرين لك، يعني الموضوع بعده متشعب، لكن نحن وصلنا لختام الفقرة عشان وقت
والله الإذان. بيتكيف وبيتأقلم لأنه هو حاس بالأمان والراحة النفسية. وفي عنصر التشويق وفي حد في المدرسة يعني إذا.
شكرا لك، شكرا لك جزيل الشكر أستاذة زهرة، واستمتعنا بالحديث وياك حقيقة إن شاء الله.
الله يقويكم، مع السلامة.
مع السلامة. إذن مستمعينا كانت ويانا الأستاذة زهرة محسن علي، اختصاصية نفسية وتربوية وإرشاد أسري، رمشنا وياها عن أهمية تأهيل الطفل، ويعني أنك يكون الطفل مستعد لأي تغيير بيستوي في حياة الأسرة مو بس في حياة الطفل. إن شاء الله انتبهتوا لهذا الموضوع لأنه وايد مهم. أطفال بيسيبوا مدرسة، الأطفال اللي في حد بيسافر عنهم، الأطفال اللي يعيشون مثلا الأم حامل وبتربي، في وايد أشياء تحتاج نحن أن أهل عيالنا. حين مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل وياكم تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
أنا أحب ألعب رياضة لأنها وايد حلوة وتخلينا أحس بالقوة والنشاط.
راديو البيت.
تعالي بتخبرج، مريم ما لها حس، شو مستوي؟
يا بنت الحلال ما أدريبها، من أيام ما أخذ عني 500 ربية وما تأخذ رخصة الغداء إلا وياي، لكن مرة قوها يا أختي حتى السلام وتسلم.
هاي سوت شرات اللي يقول إن سلمت أنا وناكتي ما علي من أرفاكتي.
دوكم أنتو شو غص المثل بعد في سالفتنا؟
ما أدري عيا شو يقولون.
قال متى رقيت القصر؟ قال أمس العصر.
أي والله صدقك تراك مو بهينة.
على هواك أنت عادة، هذا المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. الأولى 107.4
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد مكاسب رضاها، كم عبقري ضاقت عليها التفاكير عاش السنين ولا عرف محتواها، يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير يحلم ولا منه توعى نساها، تقرأ على وجهه صدوق التعابير وتشوف في عينه ما يكشف خفاها، محتار في الدنيا وخلق الله تحير في حيرته، ولا أعرف وش بلاها ذعذع علي بارد الغربية، اعصير النفس معتله وريحك دواها، ولا قضى من ليلك الثلفة الأخير تأصل هواجيس الشعر منتهاها، أروي بمعناها قلوب الجماهير ورقالها بحساس، منه قراها أكتب من إبداع الأحاسيس، واثير قريحة الشعار وابلغ مداها، بالله يهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها، هذه على الضيعة أجل ويش بيصير في فقد منه فارق، إن مستواها قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها، قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو إنها بين السحابها وماها، إلين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس، هو اللي بداها تقصها قص الخشب بالمناشير، صقارها يضحك حجاجها أداها، لو انتبع له على الطير تأثير، أقول دمه مختلط مع دماها، ونعرضت تشبه على راهب الدير، لولا صوايدها وريش كساها، ونقبلت نجم هوتبه مقادير، نازل على أرض البشر من سماها، وندبرت جرت وراها لعصير من سبقها، كن الطريدها وراها يفرج هددها كل هم وتقدير، وتنومس اللي شلها واقتناها، يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير، لولا غلا كلها ولولا غلاها غير وفراقها غير، والله العاتب كل طرف بكاها قرموشة تسوى طيور الصقاقير، لا تسألوني ليش ربي عطاها، الله يقدرنا على الطيب تقدير ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
الشاعر يروح بخياله.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح،
أعرف أعزاز النفوس من الردية،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل،
كل ما بنيت الحلم في القلب،
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع على أيام في برد ودفى، وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من أول جرح يشربه آخر يحبط من أول جرح يشربه آخر فزع
الأولى 107.4
صاحب الهجر هجر كويس سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحن عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسد ما هي تستر
انت اول انسان عشق في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدتنا
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي راي الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي فزع
الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت وحياكم الله من جديد في فقراتنا وما بقى من فقرات في راديو البيت. قبل أن ننتقل لفقرتنا الأخيرة طبعا مستمعين عقب 8 سنوات من تنظيم فعالية متميزة تبحر في عمق الصحراء تفتح نافذة على أرث الإمارات العريق وجانب من أهم جوانب الحياة في دولتنا رمز من رموز موروث وثقافة مجتمع هاي البقعة من الأرض وتختبر صبرهم وتتحدي قدراتهم في الشدايد عشان يعيشون تجربة عاشة الأجداد وتستمر في نقلة من خلالهم للأجيال الجاية بإذن الله تستمر رحلة الهجن في غرس خطى الأجداد على الرمال وتدرب المنتسبين على ركوب الهجن وتسطر نسخ جديدة طبعا باب التسجيل مفتوح الحين مستمعين لرحلة الهجن لكافة الجنسيات من الرجال والنساء لكل من يرغب بالتسجيل يبادر بزيارة موقع مركز حمدان بن محمد لحياة التراث www.hhc.gov.ae www.hhc.gov.ae وشاركونا في حفظ تراثنا الوطني. طبعا ننتقل لموضوع وايد مهم يعني التنح عقب ما تاكل عقب ما تاكل ليش هاي التتنيحة هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا مع الأستاذة مريم علي عيسى أخصائية التغذية السريرية رئيس شعبة التثقيف الغذائي. مساء الله بالخير أختي مريم.
مساء الله بالنور أختي سماح ومساء الورد لمتابعين الكرام.
حياك الله. طبعا ويانا يمكن من المشاكل مو من المشاكل من الأعراض اللي تستوي عادة عقب الأكل هي بتكون مشكلة إذا حد يتغدى في دوامة صراحة أن تحس بالخمول وأنك تبغي ترقد هاي المشكلة هل موجودة عند كل الناس أو بعض الناس أو مثل الناس اللي عندهم أمراض مزمنة إشارات السكري وليش؟
نعم بشكل عام طبعا شعور بالنعاس يكون أمر طبيعي ممكن يكون أمر طبيعي في الغالب وإن شاء الله ما في أي قلق ولا يعني الواحد يحاتي هاي تكون نتيجة العادات الغذائية وسلوكيات نمط الحياة المتبعة من خلال الأشخاص عن طريق نوع الطعام نوعية الطعام اللي يتناولونها يمكن يكثرون من الطعام اللي هو الغني بالكربوهيدرات البسيطة خاصة عندنا الخبز والمعكرونة والعيش ونوعية وكمية الطعام كذلك بعد تأثر بشكل كبير على الشعور بالتعب والخمول عندنا أوقات تناول الطعام بعد ممكن تأثر إذا كان في مثلا قلة النوم في المساء ممكن هذا بعد يؤدي إلى الشعور أثناء العمل بالكسل والخمول عندنا ممكن في حالة واحدة أنه يكون الأمر غير طبيعي إذا تكرر بشكل مستمر وهذا نتيجة مثل ما قلت الحالة الصحية للشخص ممكن عندنا ناس عندهم مشكلة في السكر هذيلة ممكن يعانون من هاي المشكلة اللي هي تناول الطعام أو نوعية الطعام اللي يتناولونها ممكن يأثر عليهم بهاي المشكلة اللي هي شعور بالتعب والنعاس بعد تناول الوجبات. عندنا الناس اللي عندهم فقر دم بعد ممكن هذيلة نفس الشيء يساعد هالشيء على التعب والخمول. اللي عندهم اضطرابات هضمية وعدم تحمل الطعام والحساسية ومشاكل الغدة الدرقية، هذيل الأشخاص ممكن يكون الأمر عندهم غير طبيعي.
تمام. انزين، الحين باختلاف الحالات المرضية اللي ممكن تتعرض للشعور بالنعاس أو حتى الناس العاديين، هل في شيء ممكن نسويه يقلل من النعاس؟ لأنه ممكن كمية ونوعية الأكل هي ممكن بعد تكون عامل مساعد لزيادة يعني الرغبة في الرقاد.
بالضبط، الاعتماد على تناول وجبات متوازنة وصغيرة ومتكررة، هاي طبعا تمد الجسم بالطاقة المستدامة تكون على طول اليوم. يعني ما نحن نكثر مثلا أو ناخذ وجبة واحدة وتم فترات طويلة، لا، نخلي الوجبات صغيرة ومتكررة على أساس أن نبعد شعور النعاس والتعب عن الجسم. نحرص على ناخذ فترات نوم كافية أساس أنه ما ناكل وبعدها نحس أن نبغى نرقد. الرياضة بشكل عام يعني لها دور كبير أن الواحد يتخلص من هاي المشكلة، وأبسطها طبعا المشي والتعرض لأشعة الشمس والهواء والأكسجين، هاي الأشياء ممكن تساعد بشكل كبير. عندنا شرب الماء، يمكن في أشخاص ما يشربون ماء وهذا سبب من الأسباب ممكن يؤدي كذلك أن الواحد يوم يتناول الوجبة يحصل لها هاي المشكلة.
أنت ذكرتي الرياضة، في ناس أصلاً عقب ليش عقب ممارسة الرياضة تشعر بالنعاس؟ يعني خلاص خلصت سبحت أو روحت من الجيم حسون يبون يرقدون حتى لو مو بوقت رقاد.
في الغالب هذا الأمر غير طبيعي، يعني أن الواحد بعد الرياضة ممكن يحس بالنعاس، هاي ساعات بيولوجية في الإنسان، ممكن هو تعود خلاص الرياضة ما راح تأثر عليه، بس إنه يشعر بالنعاس
يعني أحس يمكن هل مثلا الدورة الدموية تكون مثلا نشيطة، فالمفروض هو يصحصح ولا شو يستوي؟
مش صح، هي اللي ساعدت على إنه بعد الرياضة ممكن يتعب.
في أكلات ممكن نتجنبها بالذات، أنا أتكلم يمكن الواحد إذا بيت عادي بياخذ له قيلولة وينش أموره طيبة، لكن اللي يداومون يضرب من هاك المندي وتمنح في المكتب.
نعم. الأكلات اللي تقصدين اللي هي
تزيد هالخمول. نعم.
تزيد. نعم بالضبط، مثل ما قلنا اللي هي مجموعة الكربوهيدرات اللي هي في الغالب كميات الخبز، كميات كبيرة خاصة الخبز الأبيض، العيش، المعكرونة، البطاط، هاي الأشياء تناولها بكميات كبيرة، هاي ممكن تساعد على الشعور بالتعب والخمول. تناول مثلا كميات كبيرة من البروتينات خاصة اللحوم، هاي بعد، والأكلات الدسمة، هاي ممكن تساعد على أن الواحد يشعر بالخمول والتعب نتيجة أن هضم الدهون تحتاج وقت طويل، فهذا ممكن يسبب تعب للجهاز الهضمي، فالإنسان ممكن يحس بعدها بالتعب والخمول. كمية السكريات، الحلويات، صحيح، ممكن هاي بعد تساعد.
جميل جدا، نحن شاكرين لك جزيل الشكر أختي مريم علي عيسى، أخصائية التغذية السريرية، رئيسة شعبة التثقيف الغذائي، قواك الله، وإن شاء الله الناس يعرفون السبب ويعرفون اللي يتجنبون شو ويأكلون شو بالتحديد. شكرا لك وقواك الله.
الله يقويك، مشكورين.
العفو حبيبتي، في مان الله. إذن مستمعينا كنا نتكلم عن الأشياء اللي السبب وراء أن ممكن الإنسان يشعر أنه يبغى يرقد عقب الأكل، وطبعا مثل ما ذكرت الأخت مريم في أشياء لابد تسويها، أشياء لابد أو أكلات لابد تبتعد عنها. وصلنا لختام الحلقة، لا تنسون برنامج الشباب راي الساعة من الساعة 2-4 وياختنا أمل الملا، نتمنى لكم يوم سعيد وفي أمان الله.
راديو البيت. راديو البيت.